إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، خطبنا في الأسبوع الماضي عن سقوط الخلافة الإسلامية العظيمة وأثرها على هذا الواقع المرير الذي نعيش فيه، وأحد آثارها احتلال فلسطين. وطلب مني بعض الأخوة أن نرجع قليلا إلى الوراء فنستقرئ تاريخ أمتنا المجيدة ونعرف عن تاريخنا العظيم شيئا حتى نستطيع أن ننهض بواقعنا. فالعاقل من استفاد مما مضى ونهض بالحاضر وتطلع إلى المستقبل. وها أنا من هذه الخطبة إن شاء الله تعالى أبدأ باستقراء شيء من تاريخ أمتنا، مما سجله تاريخ وكتبه أهل سير، حتى يعرف الإنسان تاريخه وماضيه، ويعرف عدوه من صديقه، ويعلم علما يقينا ما الأخطار التي شتتت الأمة وأوصلتها إلى هذه المرحلة. وهذا استقراء تاريخي وليس عرضا جغرافيا لحال أمتنا وطولها وعرضها، وإنما هو استقراء لتاريخها. أخطار داخلية هددتها وشتتتها، وأخطار خارجية فعلت ما فعلت بها وما تزال تفعل بأمتنا حتى أوصلتها إلى هذه المرحلة. أولا، أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة عظيمة باركها الله عز وجل، ارتضى لها القرآن دينا، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع في يوم عرفة آية خالدة عظيمة، وهي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصارت أمة عظيمة مرضية مباركة من عند الله عز وجل. جعل الله تعالى هذه الأمة أمة الإسلام، أمة خاصة من دون سائر الأمم، متميزة، لها شخصيتها التي تميزها، مختلفة عن باقي الديانات، مختلفة عن باقي الأمم بالأخلاق والشريعة والعقيدة. فهي أمة مصبوغة بصبغة خاصة من الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولم تخرج ولن تخرج أمة كأمتنا إلى أن تقوم الساعة، فهي أفضل أمة أخرجت، وأفضل نبي قادها، وأفضل كتاب نزل عليها، وأفضل صحابة خرجوا مع نبي. إنها هذه الأمة المرضية، أمتنا العظيمة التي ننتسب إليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي أمة باقية خالدة بخلود دستورها وقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذه الأمة باقية ببقاء كتابها، قوية عزيزة باستمساكها بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. هي أمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع شمل كل مسلم ابتعدت أرضه أو اقتربت. فمن عاش في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي مع خريطتنا الجغرافية أو خارج أرضنا فهو أخ مسلم لنا، له ما له وعليه ما عليه من الحقوق. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة فتحت صدرها وأبوابها لكل من أراد أن يعيش بها وعلى أرضها، ذميا كان أو مستأمنا، وله الحماية والرعاية على أن يلتزم بالشروط المرعية في ذلك وفي هذا الباب. أمة عظيمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها أنه سيبلغ ملكها ما بلغ الليل والنهار، وتحققت البشرى النبوية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ورسخ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض عوامل التوحيد فجعل لها إلها واحدا. فالأمة مهما تشتتت وافترقت وابتعدت عن بعضها البعض مشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فهي لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى ربا، ولا تتخذ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا تقبل إلا بالقرآن بالكتاب والسنة شريعة، وليست لها إلا قبلة واحدة. تشتتت أو اقتربت، ابتعدت أو اقتربت، فإن قبلتها واحدة، أركان صلاتها واحدة، صومها واحد، حجها في مكان واحد،
وهذه من عوامل الوحدة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة العظيمة. تحققت النبوءة بأن ملك هذه الأمة سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وبالفعل امتدت خريطة العالم الإسلامي لتصبح أكثر من 37 مليون كيلو متر مربع. رقعة العالم الإسلامي تضم في طياتها أكثر من 1,000,000,000 مسلم. تحققت هذه النبوءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فامتدت رقعة العالم الإسلامي من جزر إريانا في أقصى المشرق في أندونيسيا إلى جزر الرأس الأخضر في أقصى المغرب في السنغال، وهذا شرقا وغربا، ومن جبال الأورال في سيبيريا شمالا إلى موزمبيق جنوبا، بمساحة تمتد 20,000 كيلو مربع طولا و7,000 كيلو عرضا طول العالم الإسلامي. بقعة شاسعة 20,000 × 7,000، هذه رقعة وخريطة العالم الإسلامي. ومنح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المرضية، منحها من خيراته وأمدها سبحانه وتعالى من بركات الأرض والسماء، فجعل للأمة الإسلامية التي امتدت خريطتها على هذه المنطقة العظيمة أهمية دينية. فمن الناحية الدينية فالأراضي التي تحت العالم الإسلامي لها قداسة دينية عند المسلمين، ولها قداسة دينية عند اليهود، ولها قداسة دينية عند النصارى وعند البوذ وعند الهندوك وعند السيخ وعند الماوية وعند المجوس وغيرها من ديانات العالم. كل الديانات قدسيتها داخل بقعة العالم الإسلامي. إن شئت أن تقول في الشام أو في الهند أو في الشرق أو في الغرب، كلها في حضيرة العالم الإسلامي. فالله تعالى جعل هذه المنطقة التي تحت الأمة الإسلامية منطقة لها قدسية دينية ولها أهمية تاريخية. هذه الأرض الشاسعة التي تحكمها أمتنا العظيمة أهمية تاريخية. كل التواريخ وكل الحضارات جذورها الضاربة في القدم إنما هي في أرض المسلمين. إن شئت أن تقول الحضارة الآشورية أو البابلية أو الكنعانية أو السومرية أو الفرعونية أو غيرها من حضارات العالم العريقة، كلها تضرب جذورها الآن في رقعة العالم الإسلامي العظيمة. فهذا كله يعطيك موروثا تاريخيا كبيرا لأمتك العظيمة التي تشتتت وتقطعت اليوم. جعل الله تعالى لهذه الأمة أهمية استراتيجية من حيث مساحتها الشاسعة، فهي جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا وجزء في أفريقيا، فهي تمتد 20,000 كيلو من الشرق إلى الغرب و7,000 كيلو من الشمال إلى الجنوب، من أطراف أندونيسيا إلى السنغال ومن جبال الأورال إلى موزمبيق في التحت. هذه كلها أعطتها مكانا استراتيجيا. فهذه الأمة، وهذا ليس عرضا جغرافيا وإنما هذا واقع أمتنا، حتى نعرف لماذا تكالب الناس على هذه الأمة وإلى اليوم يقتسمونها، وفيها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كل أمة تدفع الثانية كما تداعى الأكلة على قفعتها. لها موقع استراتيجي تشرف وتطل على معظم البحور المهمة في العالم، فالبحر الأبيض المتوسط وهو أهم البحار تجارة وتاريخا، وخاصة بعد قناة السويس وهو طريق إجباري للطيران تشرف عليه العالم الإسلامي، والبحر الأحمر وهو بحر إسلامي مقدس لمروره على جدة أو مكة والمدينة، وهو الطرق الحامل للبترول إلى أوروبا يشرف عليه العالم الإسلامي، وغيرها من البحور. بحر العرب من عمان إلى الهند، والخليج العربي 80% من بترول العالم يتدفق منه، والبحر الأسود وبحر البنغال والبحر الصيني الشرقي أو الجنوبي، كلها يشرف عليها العالم الإسلامي. والمحيطات الضخمة في العالم الإسلامي، المحيط الأطلسي من بداية طنجة في أعلى المغرب إلى أسفل موزمبيق، المحيط الأطلسي يشرف عليه العالم الإسلامي. والمحيط الهندي من سواحل الصومال وعمان إلى الهند وماليزيا يشرف عليه العالم الإسلامي. والمحيط الهادي تطل عليه أندونيسيا وماليزيا وغيرها من دول العالم الإسلامي. المضائق المائية المهمة في العالم، مضيق جبل طارق ومضيق الدردني والبوسفور وقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، كلها يشرف عليها العالم الإسلامي. عالم مليء بالثروات، نظرت أوروبا إلى هذا العالم بأنه كنز من الذهب مليء بالثروات، فيه ثروات زراعية لجريان أهم أنهار العالم، فيه نهر النيل ودجلة والفرات والليطاني وسيحون وجيحون ونهر العاصي، كلها أنهار تجري في العالم الإسلامي ببركات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركات إيمان هذه الأمة المرضية، فيها أمنخة متعددة، استوائي ومعتدل وقاري، فيها ثروات العالم من الغذاء والأرز والقمح والفواكه والخضروات، فيها ثروات حيوانية هائلة وثروات معدنية لا تقدر بثمن من البترول والغاز الطبيعي والفوسفات وغيرها من الأملاح والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من الثروات التي يلهث العالم للحصول عليها، كلها مدفونة في هذا العالم الإسلامي العريض. كل هذا أدى إلى أن يفشر العالم عن أنيابه لاكتساح العالم الإسلامي. لنا مع الصليبيين وقفة وأكثر من خطبة نتكلم عن الزحف الصليبي والامتداد الصليبي الذي نظر إلى العالم الإسلامي على أنه ثروة دينية ففيه ثروات دينية وحضارية وتاريخية، ونظر إلى العالم الإسلامي على أنه حزم من الذهب تجتمع فيه، فخرجت الحملات الصليبية لتستعمر العالم الإسلامي وما زالت من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة. ما دام هذه الأرض فيها من الخيرات فالعالم يتطلع إليه، فإذا نشفت هذه الأرض من خيراتها من أخشاب ومعادن وحديد وثروات طبيعية ومضائق مالية مائية ومحيطات يشرف عليها العالم الإسلامي، إذا نشفت كل هذا لا حد يلتفت لك، أما الآن فالكل متطلع إليك. فدعونا نبدأ في هذه الخطبة في أول الضربات التي جاءت إلى العالم الإسلامي، وهذه خطبة اليوم عن المغول والتتار، وهم أول مجموعة وفرقة اكتسحت العالم الإسلامي رغبة في أخذ أمواله. المغول لم يكن عندهم فكر، ما جاءوا لينشروا فكرة معينة مثل النصارى المبشرين، ما عندهم نشر لدينهم ولا لعقيدتهم، أصلا هم بوذ لا يحملون دينا ولا فكرا، وإنما جاءوا للاستيلاء على الثروات، ثروات العالم الإسلامي. نشأ المغول، قبائل من المغول نشأوا في جنوب أو في شمال تتارستان، وكانت قبائل مفرقة جمعها تموجين، وتموجين هو الذي سمى نفسه الملك الأعظم يعني جنكيز خان، جمعها على مدى 50 سنة وهو يصبر ويجمع هذه القبائل في حروب داخلية، وبعد 50 سنة استطاع أن يوحد قبائل المغول في أمة عظيمة، نسق لهم كتابا سماه الياسا أو مسمى بالياسق، وهو الكتاب المقدس عندهم، هو أخذ كثير من تعاليم بوذا فوضعه في هذا الكتاب. هذا الكتاب كله تعاليم صارمة ليس فيه رحمة، فيه طاعة مطلقة لتموجين اللي هو جنكيز خان، وهذا كان عام 603. بعد 50 سنة عام 603 استطاع جنكيز خان الملك الأعظم أن يوحد قبائل تتارستان وقبائل المغول بأمة عظيمة كونت جيش قارب 1,000,000 رجل من المقاتلين، لا يوجد قوة بهذا العدد، 1,000,000 رجل مقاتل شرسين تعودوا على القتال، ليس لهم هدف فكري، إنما هدفهم النهب والاستيلاء على الأراضي والتولي على خيرات البلاد. فكانت أول دولة خلفه دولة الصين العظمى، التفت إلى الصين واكتسح الصين واستولى على بكين، وبعدما استولى على بكين أخذ ما فيها من الأموال واستخدم البارود أخذه من الصين، فقوى ذلك شوكته وعزيمته، ثم زحف غربا، هذا شرقا، ثم زحف غربا جنكيز خان فاصطدم بالدولة التركية، وذاك الوقت لم تكن دولة إسلامية وإنما دولة من الدول وهي تسمى دولة الخطى السوداء عام 615، فاكتسحها. عالم الإسلامي ذاك الوقت 3 دول، فيه الدولة السلجوقية دولة مريرة تكاد تسقط وتنتهي، فيه الدولة العباسية دولة ورقية صورية حاكمها في بغداد، وهذا صور مجرد صورة، يوجد هناك الدولة الأندلسية في الأندلس الأموية وهي دولة ضعيفة، بقايا الدولة الأموية في مصر، فكان العالم الإسلامي مقسم إلى دويلات. أقوى دولة إسلامية كانت موجودة الدولة الخوارزمية، كانت الدولة الخوارزمية موجودة في إيران وأفغانستان وامتداد الخليج العربي وأطراف من تركيا، كلها الدولة الخوارزمية وتسمى دولة الفولاذية من قوتها، فكانت جدارا حديديا فولاذيا يقي العالم الإسلامي من مد التيار المغولي. استمر جنكيز خان بصلابة وبقوة يقارع هذه الدولة الخوارزمية 5 سنوات وهو يقارعها ويحاربها ويرسل الجيوش تلو الجيوش، إلى أن بعد 5 سنوات انكسرت الدولة الخوارزمية، فاكتسح الدولة الخوارزمية وأسقطها وقضى عليها، ودخل إلى سمرقند فحولها إلى كرة من اللهيب، ودخل إلى بخارى فأحرق مكتباتها وقتل علمائها، فكان يمشي مكانا في كل مكان يدخل إليه حتى يخوف من وراءه، فاكتسح مرو وغزني وسمرقند وبخارى وإيران كلها، وتلاشت الدولة الدولة الخوارزمية. هذا الذي أدى إلى أن القبائل قبائل خوارزم هاجروا فأنشأوا الدولة العثمانية، بعد ذلك أنشأوا الدولة العثمانية بعدما اقتطعوا جزء من دولة السلاجقة، فأنشأوا الدولة العثمانية. بعدما اكتسحها جنكيز خان، طمع جنكيز خان الرافضة الذين كانوا حول الحاكم العباسي، كان حوله من الرافضة والباطنية ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الذين كانوا يراسلون جنكيز خان سرا ويشجعونه على دخول بغداد وأن الخليفة خليفة صوري، وقد كان يهاب من الدولة العباسية لعرقها وعظمها، ودولة صار لها أكثر من 300 سنة، فكان يهابها. فشجعه نصير الدين الطوسي وابن العلقمي ووعدهم هو بالوزارة، وقام ابن العلقمي عليه لعنة الله بتسريح الجيش العباسي، وكان قواما 100,000 مقاتل كانوا في بغداد، سرحهم وقال للخليفة ما في أخطار تحيط بنا، نسرح 10,000 وهذه فلوسهم تفضل، ونسرح 10,000 وهذه فلوسهم، ونسرح 10,000 وهذه فلوسهم. وكان الخليفة طفل لا يفهم في السياسة والملك، وبعدما تسرح الجيش لم يبقى إلا 10,000، وهو يقول له هذا وفرنا عليك أموال، تفضل هذه الأموال. وكل من سرح من الجيش أمره أن يغادر بغداد فلا يجلس في بغداد حتى لا يسترعيهم الخليفة عند أي طارئ، فشتتهم في الأرض. ولما جاء جنكيز خان وحاصر بغداد ووقف على أبوابها، دفعه ابن العلقمي دفع الخليفة أن يخرج هو والوجهاء لمقابلة جنكيز خان، فخرج الخليفة معه 700 من الأمراء والأعيان والقضاة والوزراء ورؤوس الدولة، فقابلهم جنكيز خان كلهم وأطلق سرعة وأعدم الباقي، 7 فقط الخليفة معه 6 والباقين أعدمهم كلهم، ثم أرسل للخليفة وربط رجله بالحصان وسحب بالحصان إلى أن جابوا الخليفة مربوط بالحصان، ثم حط في خيشة وداس في الأرض وداسوه حتى مات الخليفة. واكتسح بغداد ودخلها وقتل فيها كما قال ابن الأثير 1,800,000 إنسان قتل ذاك اليوم، كانت كارثة. وأحرقها عن بكرة أبيها، قلب دجلة والفرات، واحد أصبح أحمر من الدماء وواحد أصبح أزرق من الحبر، افتض فيها 100,000 بكر بنت افتضها جيشهم، واكتسح بغداد وكانت كارثة وطامة عظيمة أصابت العالم الإسلامي. بعد ذلك توفي جنكيز خان في عام 624 إلى جهنم وبئس المصير، فقام من بعده حفيده هولاكو بإتمام المهمة وإتمام دوره، ومد يده للصليبيين، وهذا هو القصد، يريد أن نبين من الذي يتحالف ضد المسلمين، الروافض والصليبيون. فمد يده إلى الصليبيين، وكانت امرأته زوجة هولاكو صليبية، وراسل صليبيين لأننا نعمل جميعا لاستعادة بيت المقدس الذي حرره صلاح الدين عام 583، هذا الكلام 624 بعد 60 من تحرير بيت المقدس. فمد يده للصليبيين وقال نرجع لكم بيت المقدس فإنها أرض صليبية، ونرجع القداسة للنصارى لكن ساعدونا على المسلمين. وتحالف النصارى والرافضة الباطنية والمغول التتار لاكتساح العالم الإسلامي، وتم لهم ذلك. فبعد سقوط بغداد نزح هولاكو حتى وصل إلى حلب فأسقطها وحولها كتلة من النار، ثم نزح إلى دمشق فأسقطها وحولها كتلة من النار، واستولى على الأرض كلها وعلى الشام. فلم يبق للعالم الإسلامي إلا مصر حاضرة الإسلام وآخر بلاد المسلمين، إن نصر أهل مصر الإسلام انتصر، وإن خذلوا خذل الإسلام. فلجأ الناس كلهم إلى مصر وشدوا عضد أهل مصر، وقام أهل مصر بحرب فاصلة، وقام هؤلاء التتار هولاكو بتنصيب حكام نصارى على بلاد المسلمين، فشربت الخمور في رمضان وأغلقت المساجد ورفعت الصلبان وقتل العلماء وغيرت الشريعة أكثر من 5 وهم يفعلون ذلك. ثم هيئ الله سبحانه وتعالى ظاهر بيبرس والعز بن عبد السلام عام 658 بعدما سقطت الشام والعراق ولم يبقى للمسلمين إلا مصر، وتنادى أهل مصر لرد العدو التتري الغازي على العالم الإسلامي، وخرج المسلمون جميعا في موقعة تسمى عين جالوت في 25 رمضان في أرض فلسطين 658 بقيادة قطز الظاهر بيبرس، وقال قولته المشهورة، ألقى خوذته على الأرض وقال اللهم انصر عبدك قطز على التتار. وكانت معركة فاصلة في التاريخ كتبت بالدماء، كتب الله تعالى فيها النصر للمسلمين، وهزم التتار وتشتتوا في الأرض، وكانت أول هزيمة في تاريخ التتار الذي امتد 100 من الانتصارات الساحقة، وكسرت أسطورة المغول وتشتتوا في أرض الله عز وجل. وطاردهم المسلمون في أرض الشام فأخرجوه من أرض الشام، ولم تبق لهم قائمة. ومن بركة هذا الإسلام أنه أسلم ابن عمه الآخر، أسلم ابن عمه بركة خان، وأخذ جزءا من الجيش فانضم للمسلمين وعاد فاتحا إلى الهند بقيادة بركة خان ابن عمه الآخر. واستمر العالم الإسلامي يعاني من موجات التتار، موجة من بعد موجة، وأسلم أحمد ابن هولاكو سنة 680 فانضم للجيوش الإسلامية لكي يعزز العالم الإسلامي. ثم أتى من بعدهم غازان ليغزو العالم الإسلامي مرة ثانية باسم حاكم مسلم. أتى غازان فهو من التتار لكن قال أنا حاكم مسلم، بدل ما السلاجقة يأخذون قطعة ويأخذون الأيوبيين قطعة، أنا غازان التتري أخذ العالم الإسلامي كله. فاكتسح العالم الإسلامي مرة ثانية ولكنه باسم الحاكم المسلم، وشارك في حادثة عظيمة سنة 702 في معركة شارك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تسمى معركة شقحب التي شارك فيها غازان وقاتل المسلمين. أراد أن يحملهم على دستور خاص له سماه الياسق، دستور جنكيز خان القديم، فقتل قتالا شرسا ورد عن العالم الإسلامي وانكسرت شوكتهم. لكن استمر من بعدهم تيمور لنك في حربه على المسلمين في شرق آسيا وفي بلاد الهند، لكن هذه الضربات ما لبثت أن تلاشى. لكن هذه 100 سنة التي مرت على العالم الإسلامي خلفت دمارا كبيرا، حتى قال ابن الأثير حادثة التتار من الحوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل أن العالم منذ أن خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلى بمثلها لكان فارقا، فإن التاريخ لم يسجل ولن يسجل مثل حوادث التتار وفتكهم في العالم الإسلامي. هؤلاء أول الغزاة الذين دخلوا على العالم الإسلامي، شتتوه تشتيتا وقطعوه أوصالا ومدوا أيديهم إلى الصليبيين. وقد كان الصليبيون في العالم الإسلامي قبل التتار، من سنة 458 جاءت الحملات الصليبية، لكن لم تكن لهم شوكة خارج إماراتهم الصغيرة، إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، إمارات صغيرة. أما التتار فقد اكتسح العالم الإسلامي. قد أثرت هذه الحملات التترية المغولية في العالم الإسلامي أن أضعفته وشتتت جمعه وجعلته عالما هزيلا ضعيفا، أوقفت المد والفتح الإسلامي فترة من الزمن. ثم أتى بعد ذلك الاكتساح الصليبي المسمى بالحملات الصليبية، مرة تحت اسم حملات تبشيرية، ومرة تحت اسم وصايا أوروبية، ومرة تحت اسم الاكتشافات الجغرافية وغيرها، لكنها تهدف في مكان واحد إلى استعمار واحتلال العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه من المخاطر الخارجية التي فعلت في العالم الإسلامي ما فعلت. والخطبة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الحملات الصليبية، بداية من سنة 458 هجري إلى يومنا هذا، حملات تلو الحملات واحدة وراء الثانية على العالم الإسلامي، حتى نفهم ماضينا ونفهم تاريخنا ونفهم العظمة اللي الله سبحانه وتعالى أراد بها هذه الأمة. لكن هذه الأمة غافلة عن تاريخها، لابد أن نستقرئ التاريخ ونعرف الماضي. ثمة عوامل داخلية داخل الأمة الإسلامية أدت إلى هذا الشتات وأدت إلى هذا الصراع. من ضمن العوامل الداخلية خروج كثير من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام، وقد أعملت هذه الفرق السيف داخل المسلمين، مثل الخوارج، خرجت فرقة الخوارج وأعملوا السيف وبدأوا يقاتلون، فمرة قفزوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه، ومرة قفزوا على علي وأرادوا قتله فقاتلهم في موقعة النهروان، ومرة قاتلوا عمر بن عبد العزيز. فكانت هذه الفرق التي تظهر بين فترة وأخرى تعمل على تشتيت وإضعاف القوة الداخلية. وهكذا تقسم العالم الإسلامي إلى معتزلة وإلى شيعة وإلى سنة وإلى خوارج وإلى فرق وطوائف شتى، كلها عملت على تضعيف العالم الإسلامي من الداخل. ثانيا، ظهور التصوف، والمقصود بالتصوف ليس تزهد في الدنيا، فإن التزهد محمود، فهناك تصوف بمعنى التزهد، مثل تزهد إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار ويحيى بن معاذ وغيرهم من المتقدمين، فهذا محمود. لكن ظهر التصوف كفكر، وهو فكر يلغي عنك العبادة، وهذا التصوف المذموم الذي يقولون أن للروح رياضة، تعمل رياضة روحية ثم تسقط عنك التكاليف، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاك اليقين بالله حقا كأنك تراه سقطت عنك التكاليف سقطت عنك العبادة. فاكتسح العالم الإسلامي في فترة من الفترات، شباب لين فتحت في المساحير ولا إنه كانت له مدارس، فهذا كان أحد العوامل التي أدت إلى ضعف العالم الإسلامي من الداخل. اشتغال المسلمين بالفلسفة وعلم الكلام ودخول كتب اليونان واشتغالهم بالمناظرات والمناقشات ودخول ذلك على الخليفة وأثره على الخليفة، وبدأ الخليفة يحمل الناس قهرا وقسرا على أفكاره الفلسفية، وبدأ يحمل السيف في الناس كقضية خلق القرآن وغيرها من الفتن، أدى إلى إضعاف العالم الإسلامي. استيلاء كثير من الأسر على دول كاملة، وكل أسرة أخذت دولة، دولة السلاجقة، الدولة الأيوبية، الدولة الزنكية، دولة بني العباس في بغداد، الدولة الفاطمية في مصر، الدولة الأموية في الأندلس، دولة العبيديين، دولة القرامطة، الدولة الخوارزمية. هذا أدى إلى شتات العالم الإسلامي، صار كل دولة تسقط لوحدها قبل الأخرى، فهذا من عوامل الضعف الداخلية. ظهور الباطنية أو ما يسمونهم بالحشاشين، وهي فرقة عملت على اغتيال العلماء واغتيال الأمراء والمصلحين، وأرادوا قتل صلاح الدين وغيرهم وقتلوا نظام الملك، وهذه فرقة إسماعيلية باطنية تعمل على قتل المسلمين، أدت إلى إضعاف العالم الإسلامي من الداخل، لأنهم فعلوا في العالم الإسلامي فتكا وقتلا انطلاقا من قلعة ألموند في إيران إلى سوريا إلى غيرها، فهذا أدى إلى إضعاف العالم الإسلامي من الداخل. قتل العلماء، تشريد العلماء، عدم الاستقرار، فما استطاع العالم الإسلامي أن ينتج ولا أن يبدع، قطع العالم الإسلامي بسبب بعض العوامل الداخلية. لكن نهض العالم الإسلامي مرة ثانية، فبعث الله تعالى له صلاح الدين فجدد لهذه الأمة ووحد مصر والشام والعراق والجزيرة تحت حكم واحد، وعاد للأمة سطوتها وقوتها، توحدت مرة ثانية في أيام العثمانيين، وهكذا مهما تسقط الأمة فإنها تنهض من جديد. لكن علينا أن نستقرأ تاريخنا ونعرف ما الذي يراد بنا. أمة عظيمة، أمة مرضية، أمة مباركة، أمة نبيها خير الأنبياء، معها قرآن خالد لا يدخله التحريف ولا التبديل، فيها سنة بقية، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فيها معالم واضحة لها تاريخها الطويل وإنجازاتها العظيمة، فيها من السادة العلماء والسادة الأمراء الأتقياء ما يملأ الدنيا فخرا، ومع هذا أمة أصبحت من أضعف الأمم، أصبحت في آخر الأمم، أصبحت أمة تغزى، أمة تقطع أوصالها. لابد من استقراء تاريخنا حتى ننهض بحاضرنا ونتطلع إلى مستقبلنا. إلى خطبة قادمة إن شاء الله نتكلم عن الغزو الصليبي إلى العالم الإسلامي وما فعل بالعالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.